السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل
فاتعظ ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذي العرش بلا إنه الحق وبالحق نزل
إنه الحق
وبالحق نزل وبالحق نزل.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله بياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. وبالحق نزل، وحلقة جديدة وأمسية ماتعة بإذن الله عز وجل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم
الله
شيخنا.
الله يبارك فيك،
رفع الله قدرك في الدارين، بارك الله فيك. شيخنا الحبيب، كنا في الحلقات الماضية ولا زلنا نتحدث عن سورة الكهف وما حوته من قصص قرآني ماتع فيه الإشارة وفيه الإفادة حول الفتن التي تعرض لقلوب البشر بشتى أنواع الفتن التي تناولتها السورة. وكنا قد توقفنا في ختام الحلقة الماضية عند قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، قصته مع الخضر، فهو من أولي العزم وانتقل وسافر إلى مكان بعيد حتى يصل ليتلقى العلم ممن هو أقل منه علما وقدرا، وهو الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. طبعا كان في اشتراط ليس ضمني بل مصرح به بشكل واضح من الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام ألا يسأله عن الأمور التي قد تعرض لهم في رحلتهم. ولكن سيدنا موسى عليه السلام كان له تصرف آخر، وهو أنه كلما بدر أمر عجيب أو غريب، وطبعا كلها كانت عجائب، من الخضر عليه السلام كان يبادر ليسأله. قد يكون هذا السؤال للاستفهام، وقد يكون السؤال هذا للاعتراض، لأن الأمر عجيب وغير مقبول. هذا التصرف الذي كان من موسى عليه السلام وكان وتصرف الخضر عليه السلام في نهاية الأمر أنه خلاص أوقف هذه الرحلة، جعل بعض الناس يرون أن مذهب الشيخ إذا اشترط أو مذهب الطالب لا يحق له بأي صورة من الصور أن يعترض على شيخه، يكون بين يديه كحال الميت بين يدي المغسل، لا يعترض أبدا على أي تصرف وأي كلام يرد من شيخه. أولا توصيف هذه المسألة في القصة، ثم هل هذا المذهب مذهب صحيح وهو دائم مضطرد، وهل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام، أم ما هو التصرف الصحيح؟ فضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني هذه المسألة تدخل في ما يذكرونه من أدب الطالب مع شيخه.
نعم.
بالنسبة للخضر مع موسى عليه السلام، الخضر لما لقي موسى قال له كلمة وهي مذكورة في القصة كلها، رواه البخاري ومسلم من طرق عدة وبألفاظ كثيرة. من ضمن الألفاظ دي قال له: اعلم يا موسى أنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. يعني دي كأنها فيها إشارة إلى أن العلم الذي عندي أنت لا تعلمه.
نعم.
وبالتالي اشترط عليه في القصة كما في القصة في سورة كهف أنه لا يسأله عن شيء، لأنه سيسأله عن غرائب يفعلها الخضر عليه السلام، ولكن بما علمه الله لموسى عليه السلام. كل هذه القصة منكرة، لأنه هو يعني لأن المقصود من الرحلة كلها التأديب.
منكر عند موسى عليه السلام
طبعا. نعم. منكر في فيما علمه الله لموسى
في حد علمه. نعم.
في حد علمه، لأنه ما يعلم شيئا إلا ما علمه الله عز وجل من خلال التوراة.
نعم.
واخد بالك، وما أنزله الله تبارك وتعالى عليه. فموسى عليه السلام لا يعترض بعدم علم، يعني مش عايز أو أعبر بتعبير آخر يكون أسوأ في حق الأنبياء، إن هو يعني اعترض جزافا، لا، موسى عليه السلام اعترض بعلم
وفق ما عنده،
تمام، وفق ما عنده وفق ما علمه الله تبارك وتعالى. لكن المسألة كلها أن الخضر الذي أتى بهذه الأشياء عنده علم لا يعلمه موسى، فكأن يعني الخضر عليه السلام بهذا يعني يظهر لموسى أن ما ستراه قد يكون منكرا عندك، تمام، فلا ينبغي أن تعترض. لكن موسى عليه السلام لم يلتفت لهذا، وإنما حاكم القضايا الثلاثة على ما يعلمه من التوراة والأحكام الشرعية، وهي كل ما اعترض عليه موسى هي فعلا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية صح، تمام. لكن القصة بمؤدها التأديب فكانت أسئلة أو قضايا معجزة. وهنا في القضية دي يعني بعض الشيوخ كان يتصرف مع تلاميذه، أنا دايما القصة بناخد منها شيء لواقعنا نحن،
جميل،
يعني شيء لا ينطبق على القصة نفسها على موسى والخضر، إنما ينطبق على ما يشبه مثل هذا الموقف،
حتى لا يحمل الكلام إن احنا نعترض على موسى عليه السلام والخضر.
بالضبط،
لا، ولكن هي الفكرة إسقاطها على واقعنا،
على واقعنا نحن.
جميل جدا.
بالضبط كده. أخذ من القصة هذه بعض العلماء أن الطالب المشاكس اللي هو لا يكاد يسلم ينبغي للشيخ أن يسأله أسئلة تعجيزية أو يديله أبحاث تعجيزية لا يكاد يصل فيها إلى شيء، عشان يكسره، عشان يكسره، يكسر نفسه يعني، طالما أنه هو بيستطيل على شيخه وعمال يتنطط على الشيخ وعايز يبين أنه عنده علم والكلام ده. الشيخ عنده مسائل معجزة يعني أو مسائل صعبة جدا، فيعطيها لبعض هؤلاء الطلبة حتى يسكتهم يعني. يعني أخذوا من القصة يعني إرهاص أو شيء من هذا. هو الحاصل أنه لما قال الخضر هذه العبارة، بعض الشيوخ ممن لا يربون تلاميذهم التربية السلفية الصح يعني، اللي هو قال ما أشرت أنت إليه، من قال لشيخه لما وكيف لم يفلح، بحيث أن الطالب يتلقى ما يقوله الشيخ بلا أي اعتراض. طبعا التدريس الحقيقي مش كده خالص، بالعكس يعني كان في بعض الشيوخ كان يمرن الطلبة في أثناء الدرس على الاعتراض، على أن يعترض ويجيبه. هو المسألة كلها أو المخوف من إيه؟ من أن الطالب يعترض بجهل، لا يعترض اعتراض محق،
أو يعترض بسوء أدب،
أو مثلا بسوء أدب،
نعم.
وإلا الصحابة كانوا كثيرا ما يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال، مش اعتراض رد، لا يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستغرب لما نفعل هذا. وهذا قد ورد في أشياء، يعني منها مثلا حديث، أقرب حديث إلى الذهن، حديث صلح الحديبية، لما جاء عمر بن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ليس عدونا على نحن على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولست عصيه وهو ناصري، تمام. لم يقنع عمر بهذا الجواب وذهب إلى أبي بكر الصديق، قال له نفس الأسئلة التي طرحها على النبي صلى الله عليه وسلم، وللعجب أن أبي بكر الصديق أجاب بنفس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بغير تباطؤ بينهما في الجواب، حتى أنه عمر خاشع على نفسه يعني ينزل فيه قرآن بسبب حماسه في الاعتراض لما يقول لمن عطوا الدنيا في ديننا، تمام. فسبق الجميع حتى ناداه مناد وقال يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك يعني، فخشي أن يكون نزل فيه قرآن، فنزل قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا عمر يقول لما للنبي لما نعطي الدنيا في ديننا، مش اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام لكن بيبقى استفهام. كذلك الأنصار،
عفوا شيخنا، هل يمكن أن ندرج تحت هذا الباب كلام ذو اليدين، أن نقول أقصرت الصلاة أم نسيت؟ سؤال مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي.
بالزبط،
لما
بالزبط
سلم النبي
هتلاقي كثير، ما أنا نبهت في الأول كثير من الأسئلة التي
وهذا مباشر للنبي
وهذا مباشر
كأنه طبعا. يقول له هل نسيت؟
لا ما أنا بقول لك المباشر مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا يعني احنا لو ذكرنا مثال مثالين ثلاثة من باب التمثيل على ما غاب يعني جميل.
تفضل حضرتك قلت قصة الأنصار
قصة الأنصار يعني الأنصار طبعا لما يعني وضعت الحرب أوزارها مع القرشيين وكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى قريشا وأعطى قبائل هبات وعطايا من الغنائم ولم يعط الأنصار منها شيئا فبدأ بعض الأنصار يتكلم اللي هم الشباب الصغير متحمس قال والله إن سيوفنا لا تقطر من دمائهم ما زالت تقطر من دمائهم وأعطى قومه وأعطى العطايا وأعطى الناس ولم يعطنا شيئا فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك وحتى جاءه سعد بن عبادة كما في حديث أبي سعيد الخدري قال ماذا يقول قومك قال أنا رجل من قومي يعني يقولون كذا وكذا في حديث أنس قال فقهاء الأنصار يا رسول الله أما كبراؤنا فلم يقولوها ما قالها إلا حدثاء الأسنان من أبنائنا يعني الذين قالوا هذا الكلام إنك الناس الكبراء من الأنصار ما قالوها
يعني لتحديد من أين خرجت المقالة حتى لا يلام بها الكل
أي طبعا طبعا يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد هذا وده يعني مهمة القائد إذا رأى خللا في الناس الذين يحكمهم ينبغي أن يداويه ولا يتركه حتى يستفحل حتى وإن بدا صغيرا يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قيلت هذه المقالة جمع الأنصار في مكان وقال هل منكم أحد من غيركم قالوا ابن أخت لنا قال ابن أخت القوم منه يعني وبعدين قال يا معشر الأنصار ما مقالاتهم بلغتني عنكم إيه اللي قال بقى لما يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم تمام فقال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم معالة فأغناكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقدتم جئتنا طريدا فأويناك وجئتنا عائلا فأغنيناك واخد بالك إذا جئتنا مهزوما فنصرناك وهم يقولون الله ورسوله أمن قال يا معشر الأنصار إنها لعاعة من الدنيا ألا ترضون أن ترجعون إلى رحالكم بالله ورسوله وهم يرجعوا بالشاء والدينار والدرهم
الله
فبكى الأنصار وحتى أخضلوا لحاهم من البكاء وقالوا رضينا بالله ورسوله قسما فقال لولا أن يعني أنه هو هاجر إليهم
لولا هجر
من الأنصار اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار هذه دعوة المباركة حتى قال أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم شوف التي قالها لهم فضلت مشي في المسلمين حتى يعني كما في مسلم الإمام أحمد من حديث أنس أن مصعب بن الزبير أراد أن يعاقب عريفا من عرفاء الأنصار قصر في شيء وكل إليه في متعلق بالدولة وكذا يعني. فبلغ أنس بن مالك إن مصعب بن الزبير سيجلد هذا الأنصاري فلبس ملابسه وانطلق إلى مصعب بن الزبير وقال له ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك قال إنه قال أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم فرمى مصعب بن الزبير السوط من يده وألزق خده في الأرض وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين عايز أقول يعني حتة أن الطالب يعترض على أي شيء لا يفهمه لما من باب الاستفهام أي شيء فيه حتى يقال من قال لشيخه لما وكيف يعني لم يفلح من اعترض انطرد بعض المدارس تربي شبابها على هذا فهو موسى عليه السلام كأنما قال لما فعلت هذا لما خرقت السفينة لما قتلت الغلام لما أقمت الجدار كل ذي اعتراضات من موسى عليه السلام في مقابلها علم عند موسى عليه السلام لم يعترض موسى بغير علم خالص إنما اعترض بعلم أكيد عنده وهو الموافق لما أنزله الله عز وجل عليه وعلمه إياه لكن كما قلت القصة كلها المقصود بها التأديب فثلاث قضايا لا يعلمها موسى إطلاقا علمها الله تبارك وتعالى للخضر خصيصا يعني حتى يعلم موسى عليه السلام إياها يعني
نعم جميل
فهو يعني القصة ما فيش فيها من قال لشيخه لما وكيف لم يفلح. لا
جميل. طيب شيخنا أيضا لعله يستقى من هذه القصة أو من هذا الطرح الذي تفضلت به، بما أن موسى عليه السلام ما اعترض إلا بعلم، والخضر عليه السلام ما فعل ما فعل إلا بعلم أيضا، فهذا لعله يقلل التشغيب ما بين طلبة العلم وما بين حتى الدعاء. ما تراه أنت خطأ قد أراه أنا صواب، وكل واحد معاه رأي ومعاه دليل. ما نراه من التشغيب ومن حتى الاحتراب ومن الاختلاف اللي يصل لحد التبديع والإخراج من المنهج، سببه قد تكون قضايا فرعية بسيطة، وهذا عنده علم وهذا عنده علم.
أيوة، بس لابد من رعاية الفرق بين الشيخ والتلميذ في العلم.
لا أنا ما أقصد الآن بين الشيخ والتلميذ فقط، لا أنا أقصد أن ما يحدث من احتراب وخلاف بين حتى الأقران، يرى أن إذا قال كلمة أو إذا أفتى بشيء هو يرى أنه على الباطل قولا واحدا ويبدأ يشغب. ولعل احنا ذكرنا في السنة الماضية في سيرة حضرتك وفي الرحلة أن كثير من المشايخ أو الدعاة كانوا يعترضون على أمور، حين تبين لهم الوجهة بطريقة معينة يعودون إلى الحق. هذا الأمر الذي نقول فيه أن بعض الناس أصبح منهجهم إخراج كل من ليس على طريقتهم بنسبة 100% يخرجونه من دائرة المنهج.
علمهم قليل، يعني هؤلاء علمهم قليل، يعني حظهم من العلم ومن الأصول ومن الدراسة وطول العمر قليل. لكن أنا يعني بحثي هنا فيما ما بين الشيخ والتلميذ من التفاوت، يعني التلميذ ما زال يعني طالعا في التدريب والتعليم، والشيخ عركته السنون وعنده طول عمر واستقراء وكذا، وعنده فوق هذا ذوق في العلوم. هو الطالب يعني مش بيدرس العلم وخلاص، لا، هذا العلم مع طول المدة يورثه ذوقا في فهم النص واستخراج دقائق من النص لا تخطر للطالب على بال. فهو لا بأس على الطالب إطلاقا أن يقول لما وكيف مستفهما مش معترضا، بمعنى لأن اعتراض معناه أن عندك علم يضاد العلم الذي عند الشيخ، وهو الأصل جاي يتعلم، فما فيش مشكلة إطلاقا أن هو يستفهم وأن هو يقول لما وكيف مستفهما وليس معترضا. لا ما فيش مشكلة فيها. أنا بس برد على المدرسة دي اللي هو يعني يجعل الطالب كالميت بين يدي المغسل، بحيث أنه يبقى متلقي فقط لا غير، ويتلقى الشيء الخطأ ويبقى عايز يعترض، ولكن لو اعترض الشيخ ممكن يطرده في الحلقة أو يحرمه من الجلوس، فبيسكت وعنده يعني في صدر حسيكة مما يسمع من شيخه.
نعم جميل جدا شيخنا. طيب ملمح آخر من القصة بعيد عن هذا الجانب، اللي هو مسألة أن علم هذا وعلم ذاك لكل الناس، أو علم موسى عليه السلام في القصة وعلم الخضر، كلا العلمين لخصهم الخضر عليه السلام كما جاء في آخر الحديث حين جاء عصفور لرد العلم في النهاية إلى الله عز وجل. وكل هذا أعتقد أن هذه في رحلة الطالب، كلما ازداد العلم كلما ازداد الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، تعظيم هذه النقطة في نفس الطالب.
هي دي سبحان الله برضو قصة العصفور، يعني مكانها في القصة ربما يكون متأخر شوية، لكن فيها تعليم لموسى عليه السلام.
نعم.
تمام، لأن موسى عليه السلام سبب الرحلة دي كلها أنه قال لا أعلم أحدا في الأرض أعلم مني، تمام، فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه. فالقصة كلها ورحلة موسى عليه السلام مع فتاة كلها لأجل هذه المسألة، أن يتأدب وأن يعلم أن في قضايا وفي أشياء من العلوم لا يعلمها موسى إطلاقا، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لما ركبوا السفينة جاء عصفور على حافة السفينة فنقر في البحر وتم يشرب يعني، فأخذ من البحر قطرة اللي هو شربها العصفور.
نعم.
فقال له الخضر يا موسى ما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر.
الله،
يعني تقريبا ولا حاجة. يعني هذا يذكرني بحديث أبي ذر، أشرف حديث لأهل الشام، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما نقص المخص إذا دخل البحر. يعني حاجة مهولة يعني ذلك زي. فدي فيها إشارة كأنما يقول لموسى عليه السلام أنت عندما قلت لا أعلم أحدا من أهل الأرض أعلم مني، كأنك سبرت الأرض كلها وعرفت كل من في جنبات الأرض وعرفت الله عز وجل أعطى هذا علما بقدر وبقدر إيه يعني، وده علم بقدر إيه وده علم بقدر إيه، والله عز وجل ما أعلمكه يعني عشان نعم. تقول فكأنما يعني ينبهه للقضية الأولى التي قالها بأن بأن العلم الذي لله تبارك وتعالى علمي وعلمك برغم القضايا اللي أنت هتعترض عليها كمان ولا تعلم عنها شيئا، مثل ما أخذ هذا العصفور من البحر برضو دي زي ما قال له أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، تمام. دي تلتقي مع إيه؟ مع نقرة العصفور من البحر أنه أخذ بمنقاره قطرة من البحر، ده قياسا بعلم الله تبارك وتعالى، كأن ده كله تعليم من الخضر لموسى عليه السلام بالسبب الذي جاء وقطع الرحلة من أجله.
نعم.
أيضا يعني
هي كأن الأيام تمر على الواحد منا، الأيام العادية أو الأحداث العادية تمر بلا تركيز، ولكن حين يكون الحدث بهذه الصورة الله عز وجل هيأ هذا الأمر بهذه الطريقة لتكون كل كلمة من الخضر عليه السلام وكل مشهد يعيشه مع موسى عليه السلام يكمل جزءا من هذه اللوحة أو يرسم فيها مشهدا. فكأن من أول لحظة اعتراضه أو هو كأنه أو كلامه بهذه الطريقة عليه السلام أنه قال لا أعلم أحدا، ويختم الأمر أو يلخص الأمر كما تفضلت هذه اللحظة أو اللقطة التي كانت فيها العصفور، ثم الثلاث قصص التي كلها كل واحدة منهم تعتبر شيء ينكره العقل وشيء يحق للإنسان أن يعترض عليه أو ينكره ولا يتقبله، وهو فعلا ما فعله موسى عليه السلام وكان اعتراضه في محله كما تفضلت. إذن شيخنا نستطيع أن نلخص هذه الفائدة فنقول أن اعتراض موسى عليه السلام إنما كان اعتراضا بعلم لما قال
بالعلم الذي علمه
الله تبارك وتعالى، وما فعله الخضر إنما فعله أيضا بعلم، وكلا العلمين لا يساوي شيء في جنب علم الله تبارك وتعالى، وأن الطالب إذا أراد أن يتلقى من شيخه له حق في أن يناقش شيخه أو يعترض عليه، ولكن ضمن أطر هذه الأطر أنه يكون يريد أن يتعلم وأن يكون ذلك وفق الأدب ولا يجاوز هذا الحد في هذه
ده كلام.
نعم جميل جدا شيخ. أعتقد أن لا زال في هذه القصة ما يحتاج إلى إكثار صبر وبحث فيها بإذن الله تبارك وتعالى. أستأذنك أن نرجع بقية الكلام عن هذا الأمر ليكون محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. رفع الله قدرك شيخ
الحبيب،
كرمك الله. أحبتنا في الله نكون بهذا وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم وبالحق نزل، وكنا فيه في ضيافة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة أقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل، فاتعظ ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيذي العرش بلا، إنه الحق وبالحق نزل، إنه الحق وبالحق نزل.